بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد طبيبك في رمضان، وموضوعنا اليوم هو حول التغذية الصحية للصائمين. ومعنا اليوم الدكتور أسامة صلاح، اختصاصي تغذية علاجية وصحة عامة وعضو الجمعية الأمريكية للتغذية. أهلا وسهلا بك يا دكتورنا الكريم، وتقبل الله طاعتكم.
منه ومنك أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام بخير إن شاء الله، ربنا يهدي البلد.
وأنت بألف خير دكتور. دكتور، بداية كما تعلم في مجتمعاتنا العربية وخصوصا في شهر رمضان، شهر رمضان بيمثل مناسبة دينية تجتمع فيها العائلة على مائدة واحدة.
نعم.
وعلى هذه المائدة يكون هناك ما لذ وطاب من المأكولات، والملاحظ أنه لدى سماع صوت الأذان يقوم البعض بتناول طعام الإفطار بشكل عشوائي.
نعم.
طبعا حسب رغبته دونما أن يتقيد بمنهج صحي أو أسلوب متبع في التغذية أثناء الإفطار، مما قد يسبب له وعكة صحية وعسر هضم وغيرها من المشكلات. لو دكتور لو تحدثنا قليلا، كيف يمكن للصائم جعل وجبة الإفطار غذاء صحي متكامل؟
الحقيقة متعة رمضان هي المتعة العبادية في الدرجة الأولى، وعشان الإنسان يقدر يقوم بواجباته من قيام الليل والصلاة لازم يكون في هناك طاقة كافية يعني عشان يتمكن الإنسان من القيام بالعبادات على أكمل وجه. طبعا ما بنغفل عن أهمية الغذاء، لأنه سعادة الإنسان في غذائه وخاصة في الصفر الرمضانية لما يكون في تجمع الأهل، وهذا قل ما تحصل حتى في الأيام العادية، أنك تجد كل جميع أفراد الأسرة وقد يكون أفراد إضافيين يعني مثلا من الأقارب والأصدقاء على صفرة واحدة.
نعم.
وفي وقت واحد، فالحمد لله هذه ميزة طبعا ممتاز فيها شهر رمضان الفضيل. هلا الوجبة الصحية أنا بقولها إنه بتكون بعدة أشكال. أول إشي بحب أسميها بالوجبة الآمنة، الآمنة في تحضيرها، الآمنة في طريقة تناولها، الآمنة في احتوائها على احتياجاتنا الأساسية من معادن وفيتامينات وأملاح ومياه وسوائل وألياف، خاصة بعد صيام ساعات طويلة.
نعم.
وبالتحديد في شهر الصيف الحار، فالمفروض انه اتباع وسائل النظافه هذه اول شيء باكد على اهميتها، لانه بتخلي الانسان يعني يستمتع في غذائه فعلا ويستمتع في عبادته ويجنب نفسه المشاكل وزيارات المستشفيات والطوارئ واللي بتحصل هذه عاده في بعض الاحيان نتيجه اهمال غير مقصود، لكن بيحصل في اتباع الوسائل الصحيحه في تحضير الطعام. هلا الامنه، الغذاء الامن انه يكون في نسبة قليلة من الدهنيات، نسبة الموالح والبهارات تكون قليلة خاصة للبعانو من مشاكل في المعدة.
نعم.
عشان نتجنب حدوث النفخة والغازات وعصر الهضم اللي تفضلت فيها حضرتك وحكيت في المقدمة. كمان نسبة الألياف، أنا بأكد على أهمية الألياف لأنه الموجودة في الخضار والفاكهة بالتحديد، لأن من مشاكل بتواجه بعض الصائمين في شهر رمضان الفضيل اللي هي الإمساك، فبغفل الناس عن تناول الخضار في كل وجبة.
نعم.
وبالتحديد خلينا نقول وجبة السحور كمان، وهذه برضو عشان لازم ننوه على أهمية وجبة السحور، ممكن نتطرق لها بعد.
نعم دكتور.
تسحروا فإن في السحور بركة. هلأ الإقبال على تناول الغذاء بعد أذان المغرب، المفروض كمان في هناك أول شيء اتباع السنة النبوية الشريفة، يعني نحن بنحاول يعني الطمع في الدين، بنحاول أنه نتبع كل شيء بيرضي رب العالمين ونتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم صحيح.
فالإفطار يبدأ بكاسة ماي، حبة تمرة، بعديها نروح مثلا أي نشاط، وبالتحديد الصلاة. بالفترة هذه بنعطي راحة للجسم، لأنه الجسم بالتحديد المعدة بتكون يعني الجهاز الهضمي مطفي طول لساعات طويلة، فما بدناش نشغله ونرهقه بطعام بكمية كبيرة اللي تخلينا ما نستمتع في أكلنا ونعاني من بعض المشاكل الصحية، وبالتحديد عصر الهضم أو النفخة أو الغازات أو حتى أحيانا الكسل الشديد اللي بيبعدنا عن القيام بالواجبات العبادية بشكل مظبوط.
نعم.
هلا ليش مثلا والتمر والمي؟ الإنسان طبعا بحاجة لسوائل، بكون يعني في آخر النهار تقريبا وصل لمرحلة من ناش نقول الجفاف، لكن العطش الشديد، انخفاض كبير في نسبة السوائل في الجسم. كمان الإنسان بحاجة لنوع من الطاقة السريعة، بده إشي يعني نشاط، بده يعني نرفع نسبة السكر في الدم بطريقة سريعة، بدنا مادة غذائية اللي تنهضم بسرعة وترفع السكر في الدم بطريقة سريعة. كمان بالمناسبة هون بحب أكد على موضوع اللي بسميه أنا تسلسل الأكل. يعني بعد الصلاة ما تتوجه للوجبة الرئيسية، حلو يكون في هناك طبق الشوربة وطبق السلطة. أنا بقول في الأيام العادية نبدأ بصحن السلطة بعدين الشوربة، لكن في رمضان في حالة استثنائية بنكون بحاجة لشغلة، لشوية سوائل وشوية شغلة دافية اللي تحرك المعدة وتهيئها لاستقبال المواد الغذائية الثانية.
دكتور طيب، ثم ماذا بعد صلاة التراويح؟ شو بشأن نصيحتك للمستمعين؟
يعني احنا نقطة يعني انه مش نسيناها، بس انه الحوار تشعب شوية، انه حلو انه يوزع الانسان وجباته. يعني الوجبة الرئيسية حتى لو كنا معزومين عند حدا، يعني مش بالضرورة انه يعني بين قوسين مراسيم او حمام ومحمي او بدنا نخلص كل هالاكل هالوجبة في خلال هالنص ساعة او هالتلت ساعة. هو ندخل في عملية الإفراط الزائد في تناول الأكل في فترة زمنية محدودة، مضغ مش بطيء، مش عفوا بيكون أكل سريع ومضغ مش بطيء، فهذا برضه بيساعد على حصول التعفن في الأمعاء ومشاكل كثيرة احنا في غنى عنها. لو تناول الإنسان ووزع وجباته ووزع الأكل قدامه لثلاث أربع مراحل، يعني ممكن بعد التراويح يتناول الفاكهة أو الحلو. يعني هلا اللي بصير انه ممكن انسان يكتفي بالشوربه والسلطه مثلا او طبق الفتوش. لما نحكي عن طبق الفتوش نحكي عن وجبه امنه، وجبه متكامله ومتكامله، يعني ما بين الخضار، ما بين الخبز، ما بين معلقه زيت الزيتون، ما بين شويه جبنه بيضاء. هي اصبح وجبه غذائيه
طبعا بالنسبة. هاي لا تكاد تجد سفره الا وعليها هذه الوجبه،
والحمد لله ويا حبذا تنوجد على كل السفر وفي كل ايام السنه، لانه احنا بنعاني من بعض مشاكل سوء التغذيه في البلد، فحبذا انه نتنبه للامور هذه. هلا وقت صلاة التراويح اول شيء بقول انه ما بنصح انه استهلاك الحلو والفاكهة بعد الاكل مباشرة لتجنب مشاكل برضو اللي هي بيحصل في المعدة او عسر الهضم. فترة التراويح يكون الانسان بعد الصلاة بحاجة لبعض الطاقة، هيك فممكن يتناول الحلو، وحبذا يكون الحلو بشكل فاكهة اكثر منه بشكل بالحلويات، الا اذا كان مثلا في عزومة او عامل عزومة عند حدا ممكن مرتين في الاسبوع مش غلط الحلويات، لكن يفضل ان تكون الحلويات بشكل فاكهة او طبق قمر الدين او المهلبية عليه شوية مكسرات. ولا ننسى انه ما بين الافطار وما بين حتى السحور طول فترة المساء تروية الجسم، لان الجسم هذا امانة من رب العالمين، فاحنا لازم ندير بالنا عليه، لازم نرويه في المي، وشرب المي معدل لترين لثلاثة لتر، يعني كاستين كل شوية او كاسة مي. تجنب استهلاك المياه الغازية والعصائر الصناعية هاي، لانه كلها عالية بالسكر، ترفع السكر فجأة وبتهبط فجأة، فبيضل الواحد يستهلك مياه غازية وعصائر صناعية محلاة، فبتدخل اللي عندهم قابلية للوزن، بتدخلهم في متاهات السمنة أو عدم انتظام السكر في الدم للناس اللي بيصوموا عندهم مرض السكري. هلأ المياه الغازية معروف عنها أنها مواد مضرة للبول، فإنسان إذا ما استهلك كمية من المي واستهلك مواد أو سوائل بتخليه جسمه يخسر سوائل كثيرة، يخسر المي عن طريق أجركم الله البول، فممكن يتعرض الجسم للجفاف هون. واحنا تروية الجسم وتهيئته خلال ساعات الإفطار للوقاية من مشاكل، بعض المشاكل اللي بتحصل وأهمها اللي هي العطش أو الجفاف ممكن يحصل خلال ساعات الصيام لفترات طويلة. فشرب الماء أساسي بعد صلاة التراويح. ممكن إنسان يتناول وجبة خفيفة إذا كان بيكتفى بالشوربة والسلطة في وقت الإفطار، ممكن ياخذ الوجبة الرئيسية، ممكن ياخذ الحلويات، ممكن ما ننسى أهمية شرب اللبن، يعني ممكن تكون سلطة لبن، لبن وخس أو لبن وخيار مفيدة للجسم، فيها يعني اللبن، بنحكي عن اللبن في دراسات تأكد على أهميته في تخفيف الدهون حول خصر الإنسان، وهي طبعا إلها بتاخذ إلها يعني ممكن مجالات تانية في مجال السمنة والوقاية من السمنة، بنحكي عن الجزئية هاي. هلا ما ننسى كمان انه اشي قبل النوم، يعني ممكن واحد بس ما نعتمد انه اللي بدنا ناكله قبل النوم انه هذا بديل عن السحور.
نعم.
يعني قبل النوم ممكن تكون كاسة لبن، ممكن تكون خبزة محمصة، خبز قمح، وباكد على اهمية التناول الحبوب الكاملة وبالتحديد خبز القمح او الرز البني، لان الحبوب هذه مهمة جدا في الوقاية من مشاكل كثيرة، سواء كان الكوليسترول او الحماية من حصول الامساك او ارتفاع السكر في الدم.
طيب دكتور، راح نتوجه قليلا نحو الفاصل ثم نواصل. أعزائي المستمعين، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نواصل.
لو في شيء تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك، يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى السلام عليكم أحبائنا المستمعين. نواصل الحديث مع دكتور أسامة صلاح. دكتور، طبعا حابين نسأل في هذا الوقت، يصاب المعظم كما ذكرت بالنفخة والغازات عقب الإفطار، في هناك اعتقاد، هل هو صحيح أم هو خاطئ؟ هل شرب الماء أثناء تناول الطعام علاقة في ذلك؟
لا، شرب الماء يعني بيعبي المعدة، يعني احنا نقول انه الواحد انسان يشرب الماء قبل تناول الوجبة الغذائية، وخاصة للبيعانوا من السمنة، مرض السمنة، لانه الماء بتعطي احساس بالشبع، بتعبي جزء من المعدة، فقد ما يأكل الانسان بحس انه معدته انتلت يعني، ويجوز ما بيستهلك الكمية اللي بيستهلكها في الايام العادية. لكن الافراط في تناول الغذاء يعني بنزر على حالنا، بنخلص الصحن اكل زاكي، الانسان مرات ما بيرحم حاله بين قوسين، ف بيضغط المعده. هلا يعني في دراسات يعني بيقولوا انه المي قد تخفف عصات المعده او تبطئ عمليه الهضم. يعني الحقيقه انه المي هي يعني ممكن واحد يشربها مثلا خلال الاكل بس بكميه محدوده، لانه الافراط في شرب المي مع الطعام يعني بتدخل الناس في متاهات عسر الهضم والنفخه، او ممكن الغثيان او الاستفراغ، خاصه اذا احنا بنعبي معدتنا اكثر من اللازم. فلا ننصح لا بشرب المي بكميات كبيره مع الاكل ولا حتى المياه الغازيه. ممكن يكون عصير طبيعي، ممكن يكون عصير بندوره مثلا، مفيد جدا، مغذي جدا، يعني بيساعد على عمليه الهضم. كمان المي ممكن نشربها وممكن باكثار حتى بعد الاكل، حتى في ناس بيستهلكوا مثلا كميه خضار مناسبه لكن ما بيستهلكوا كميه مناسبه من المي، فممكن يكون معرضين للنفخ والغازات. فشرب المي بعد الاكل بيساعد في تجنب مشاكل عسر الهضم والنفخه. وكمان بما انه حكينا عن النفخه والعسر الهضم، يعني بننصح في استهلاك او تناول زهورات او بابونج او مرميه من غير سكر بعد كل وجبه، خاصه للي بيعانوا من النفخه والغازات بشكل عام بشكل مستمر او بشكل دائم. احسن طريقه تقريبا للتخلص من حصول النفخه والغازات اللي هي استهلاك مرمية بابونج أو مشروبات أو زهورات من غير سكر بعد الأكل بعد كل وجبة مباشرة.
طبعا هيك أنت راح تسافر المستمعين، لأنه كثير منهم بنتظروا حل لهذه المشكلة وكثير منهم بيعانوا منها، فالله يزيكوا الخير دكتور. دكتور ننتقل للحديث الآن قليلا عن السحور. طبعا بعض الصائمين يستغنون عن وجبة السحور ويفضلون أنه يكسبوا وقت أطول للنوم على حساب ذلك، هل لك من تعليق؟
الحقيقة وجبة السحور من الوجبات المهمة والأساسية، تعادل وجبة الإفطار في الأيام العادية، ومن أهم الوجبات في الأيام العادية خارج أو بعيد عن شهر رمضان هي وجبة الإفطار، لأنها تعطي النشاط والحيوية للإنسان، خاصة في الساعات الأولى من عمله أو من نشاطه، لما يروح على شغله أو يروح على مدرسته الإنسان أو يقوم بأي نشاط. فأهم فترة هي الفترة 4-5-6 ساعات في الصباح، ونفس الشيء في أيام شهر رمضان الفضيل، لأنه اللي بتناول الإنسان وجبة السحور بتعطي الإنسان طاقة وحيوية لساعات لا بأس بها من ساعات النهار، لأنه إحنا ما بدنا ناكل وننام، يعني ما بدنا نصوم وبعدين ما نقوم بأي نشاط تاني. يعني حتى بتروح على الناس يعني العبادة أو الذهاب للمسجد والصلاة بمواعيدها. فوجبة السحور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم امبارح حتى أكد لي عليه أحد الأشخاص كنا بنفطر مع بعض، إنه التعجيل في الإفطار والتأخير في السحور. التأخير في السحور يعني خلال نص ساعة من يعني قبل أذان الفجر، لأنه زي ما حكينا بيعطي الإنسان طاقة وشحنة غذائية بتستمر بتغطي تقريبا خلينا نقول معدل 8 ساعات في النهار، و8 ساعات مش بطانين هدول، يعني 8 ساعات
خصوصا احنا اللي بنعيش اجواء ايام طويله جدا، يعني اي نهار طويل، عدد الساعات طويله وحر شديد وغير ذلك.
مظبوط. طب دكتور، ال8 ساعات هدول انه الانسان بيكون نشيط، هلا ممكن كمان 4-5-6 ساعات لو بيكملوا لاخر النهار من غير كسل، يعني بضل انه ممكن ما يقوم بنشاط، يعني يمسك فاس ويبحش ونط سناسل ويقوم بأي مجهود كبير، بس كمان في الحر الشديد أهمية شرب المي. شرب المي كمان مهمة في فترة السحور. هلا في ناس بيقولوا إنه هينا سهرانين بناكل الساعة واحدة. هلا هذا طبعا مقولة يعني هي بتحصل لكن مش صحيح الكلام. يعني ما إشي بسد ما سد السحور في توقيته في معاده، سواء من شرب السوائل أو من نواحي العبادية أو في استهلاك بعض الأغذية. يعني حتى لو إنسان أقول لك إنه في ناس بيقول منحبش ناكل وننام وبنتضايق ومش متعودناش ناكل، لا، قوم اشرب كاسة مي أو كاسين مي، حبة تمر، حبة فاكهة، شغلة بسيطة، لقمة جبنة، خبزة وخيارة، بالتحديد الخيار والخس غني بالألياف وكمان غني في المي. فاللقمتين ثلاثة بيساعدوا، وشوية تعود. لما إنسان يتعود على السلوكيات الغذائية الصحيحة بلاقيها فعلا بتفرق مع الإنسان، بتفرق معه في خلال ساعات النهار. فاستهلاك يعني ممكن كاسة لبن، كاسة حليب، شوية مكسرات، طبق أمر الدين أو مهلبية على شوية مكسرات، معلقتين حمص، معلقتين فول، لأنه في مصدر بروتينات وفي كمان طاقة، يعني مش بطالة، بتخلي الإنسان نشيط خلال ساعة النهار. الخبز القمح بحدد، مش الخبز الأبيض، يكون إذا كان التمر موجود، لأنه التمر حكينا عنه ولسه إحنا ما نعطيهوش حقه من أهميته ومن يعني فائدته لجسم الإنسان. يكون الخضار زي ما حكينا، لو كان مثلا مع حلو حلاوة مثلا، يعني بغض النظر انه قديش الكمية، بس انه وجبة الافطار حتى لو اكتفينا بشرب المي او تناول حبة تمر او حبة فاكهة معينة، او بالتحديد يمكن نركز على الموز، يعني انه في نشويات عالية بنهضم في فترة طويلة، يعني بياخد وقت قبل ما يتم هضمه، فممكن بيساعد على انه يعني يعطي الانسان ساعات طويلة من الشبع.
طيب دكتور، بنلاحظ في نهار رمضان تجد بعض الصائمين لا يشكون الجوع ولا من العطش، وبينما اخرون يشكون من مثلا الجوع العطش ولا يجدون سبب لذلك. هل ممكن تساعد المستمعين يتوصلوا الى السبب، وكيف هل من حل للجوع والعطش؟
يعني الحقيقة الجوع والعطش احنا بتبرمجوا بالصداع. يعني في ناس بيعانوا من الصداع، من الصداع الشديد احيانا، وبيبدأ من الساعات الاولى من النهار وبنتي بتزداد حدته في اخر النهار، وبالتحديد المدخنين، عند المدخنين او اللي بيعتمدوا على استهلاك كمية كبيرة من المياه الغازية، لانه فيها مادة عالية من الكافيين والدخان فيه النيكوتين. فبعض الناس بيكونوا حتى يعني المياه الغازية بشكل كبير فيها الكافيين، فممكن تدخل الناس متاهات الادمان. فبالتالي لما ما يشربوا ما يدخنوا او ما يشربوا المياه الغازيه لساعات طويله بيعانوا من الصداع، لان هاي مواد مدره للمول بتدخل الناس في الجسم الانسان في بالجفاف، ومن من اهم سلبيه للجفاف هي الصداع. يعني من اهم فائده لشرب المي هي الحمايه، بتعطي نشاط والوقاية من الصداع، خاصة عند المسنين والأطفال وطلاب المدارس، يعني معظم الفئات العمرية، بس بالتحديد هاي الفئات العمرية. فالصداع لما يحصل الصداع طبعا بيبدأ بشكل من أشكال العطش والجفاف وبعدين الصداع. فلتجنب الأشياء هاي اللي هي الاهتمام بوجبة تناول وجبة السحور، برجع وبأكد على أهمية تناول وجبة السحور. شرب كمية كافية من الماء، من الماء بين قوسين، ما بحدد، ما بقول ما في أي شيء تاني بحل محل المي. إذا شربنا كاسة قهوة أو شاي، لأنه هاي برضو مدرة للبول، لازم نشرب قبالها كاستين مي عشان نعوض على قديش الجسم بيفقد من السوائل. من ساعة الإفطار حتى ساعة السحور معدل 15 كاسة مي، كل مثلا ما بين قبل الإفطار كاستين مي، بعد الإفطار كاستين مي، خلال ما بين الإفطار وفترة التراويح كاستين ثلاث كاسات مي، بعد التراويح بعد الصلاة كاستين ثلاث أربع مي، قبل النوم كاستين مي، وقت السحور كاستين مي، يعني تقريبا بجمعوا لهم 15 كاسة مي. كمان الجوع، عشان نتجنب الجوع استهلاك وجبة الإفطار، تناول وجبة الإفطار اللي يكون فيها نوع من النشويات اللي ما بتنهضمش بسرعة اللي هي الخضار، يعني طبق الفتوش مثلا، الحمص أو الفول أو بيض مسلوق أو بيض مقلي، خبز القمح، التمر، شوية فاكهة. تقريبا كل هاي الأشياء بتحمي الإنسان يعني من الإحساس بالجوع. وبعدين ما وإحنا أصلا لازم نحس بالجوع، يعني إذا ما حسينا في الجوع من الفوائد أو من الأشياء وراء يعني الصيام، إنه نحس مع الآخرين إنه يعني عبادة، يعني هي يعني نحط في بالنا إنه هذه هي عبادة وتحمل وتهذيب للنفس وللسلوكيات وتعود على الصبر والأشياء هذه. فهذه بتخلينا نستمتع فيها ونمشي بقية النهار من غير أي معاناة أو أي شكوى أو أي تحميل جميلة لأي أحد من الأشخاص، يعني ولا لا؟
بالتأكيد طبعا.
فالاتباع تعدد الوجبات ما بين الإفطار والسحور، شرب السوائل باستمرار، تقليل الدهنيات وحدد الدهنيات والسكريات، السكاكر خاصة فترة السحور إذا بيشربوا الناس عصير صناعي أو بودرة المي والعصائر الثانية، هاي هذه كلها سكاكر، هاي بتزود العطش. استهلاك كمية كبيرة من التوابل والمخللات والموالح برضه بتخلي الإنسان يحس بالعطش. فيفضل إنه نتجنب استهلاك الأشياء هذه اللي فيها موالح وبهارات وتوابل ومخللات كثيرة، لأنه هذه إحنا اليوم بتلاقي صفر ثلثها تقريبا مخللات الأشكال والألوان وكل الأنواع وكل الكميات.
نعم.
وفاتحة شهية بالنسبة للي بيعانوا من وزن زايد، فإحنا بدنا يعني صوم وتصح، والناس كثير بيستفيدوا، بينزل وزنهم في شهر رمضان الفضيل، وخاصة اللي معنيين ينزل وزنهم برضه بيستفيدوا أكثر وأكثر، لأنه في هناك علاقة ما بين التمثيل الغذائي وسلوكيات الغذائية. يعني في ناس بنصحوا وفي ناس طبوا لي، طب احنا بناكل شيء كثير يا دوب لقمتين وقت الافطار ومع ذلك وزنهم بيزيد. طبعا هاي بتحتاج لشرح وحلقات ثانيه، وانا ما عنديش مانع يعني.
وان شاء الله احنا في صدد انه نستضيفك ان شاء الله في اخر حلقات هذا البرنامج حتى نتحدث قليلا عن التغذيه ما بعد رمضان.
ان شاء الله متشرف.
بارك الله فيك دكتور. دكتور طبعا احنا في الختام لا يسعنا الا ان نشكرك على هذه المشاركه الطيبه. طبعا يسعدنا وشرفنا انه نكون برضو على موعد قريب معك ان شاء الله نتحدث عن التغذيه ما بعد رمضان
ان شاء الله.
دكتور الله يسعدك،
وتقبل الله الطاعات وصيام مقبول ان شاء الله
منا ومنكم دكتور. وانتم مستمعينا الكرام، لكم مني ومن اسره البرنامج كل التقدير والاحترام على حسن استماعكم، والى لقاء قريب في الحلقه القادمه حيث سنتحدث عن السكري والصيام في حلقتين متتاليتين نظرا لاهميه الموضوع. والى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.